أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة 55، موضوع المسألة: ما إذا غرس أشجارا أو نخيلا في بستان؟ قلنا أنه تارة نفترض أن الغرض من ذلك هو أن ينتفع بالبستان منفعة شخصية له ولعياله، وأخرى نفترض أن غرضه من ذلك هو أن يكتسب بثمار البستان، بتمره بثماره، يعيش من وراءه، يبيع حويه. وثالثا نفترض أنه يريد التكسب بأصل البستان، بأشجار البستان، بأصل البستان يتكسب، يبيع نفس البستان بأشجاره ويتكسب من وراء ذلك. فالصورة الأولى قلنا يبدو أنه لا إشكال في وجوب في عدم وجوب الخمس في مطلق الزيادات، يعني لا في النماء المنفصل اللي هو عبارة عن الثمار التي يأكلها بمؤنته ومؤنة عياله، ولا في النماء المتصل، ولا في زيادة القيمة السوقية الزيادة الحكمية. في كل هذه الزيادات الخمس لا يكون واجبا. نعم، الزيادة الحكمية يأتي فيها الكلام المتقدم في المسألة 53 من أن المال إذا كان مما لا خمس فيه أساسا أو له خمس وادة وارتفعت قيمته السوقية، الكلام السابق والتفصيل الذي يختار في تلك المسألة من أن الزيادة السوقية حتى فيما إذا كان بالمؤنة قدم سابقا، يشمل حتى إذا كان بيته سكن في مؤنة ارتفعت قيمته السوقية، يجي هذا التفصيل. والصحيح هو ما تقدم التفصيل بينما قبل البيع فلا يجب الخمس في الزيادة، وبينما بعد البيع فيجب الخمس في الزيادة، مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع الخصوصيات المتقدمة. الصورة الثانية: إذا كان الانتفاع لغرض التكسب بثماره ومنافعه، هنا بالنسبة للنماء المنفصل للبستان الظاهر أنه لا إشكال في وجود الخمس فيه، وذلك لأنه فارض وربح، والتكسب أيضا يتكسب به، هو يتكسب بهذه الثمار وهذه التمور، فإذا هي مصداق واضح للفارض، مصداق واضح للربح، مصداق واضح أيضا للتكسب، فيجب فيها ماذا؟ الخمس. تدخل في الأرباح التي يجب فيها ماذا؟ الخمس. بل لا يرد هنا في النماء المنفصل، لا يرد أن ارتفاع القيمة السوقية للنماء المنفصل أيضا يجب فيه شنو؟ الخمس. صار كان حاصل البستان يطرق طن من الثمار من النخيل، ارتفعت قيمته السوقية، لا يعد أن ارتفاع القيمة السوقية أيضا يجب فيه ماذا؟ الخمس. لماذا؟ لأن هذا شيء يتكسب به، هذا شيء أعده شنو؟ للتجارة، وارتفاع القيمة السوقية فيما يعد للتجارة يجب فيه الخمس. هذا في النماء المنفصل. الآن نجي للنماء المتصل. النماء المتصل مقصود به يعني نمو الأشجار في البستان الذي أعده للتكسب بثماره. أشجار نمت واضح ونموها أوجب زيادة في ماذا؟ طبعا في قيمتها، فيجب الخمس في النماء المتصل في الزيادة المتصلة أو لا؟ تقدم سابقا أيضا في مسألة تقدمت قليلا أن النماء المتصل إذا كان بحكم المنفصل فيجب فيه الخمس، كما قلنا الثمار قبل حان عوان كفاف قبل كفاف أو الصوف مثال الحيوان قبل جزه وأمثال ذلك. إذا كان بحكم منفصل فيجب فيه الخمس لأنه له مالية وقيمة مستقلة ويعد ربح مستقل فيجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. وإنما الكلام فيما إذا كان فيما إذا لم يكن كذلك، لما متصل ليس بحكم شنو المنفصل، هذا هل يجري فيه الخمس أو لا؟ ذكرنا أنه الظاهر ما يجري فيه الخمس، يعني مقتضى يعني ما نفهم أنه يجري فيه الخمس لهذه النقطة، وهذه النقطة ستنفعنا في ارتفاع القيمة، ونقطة أن هذا يصدق عليه أنه زيادة في رأس المال، المعد للتجارة هو البستان أعده من للتجارة، صحيح ما أعده للتجارة بأصله من هذه الصورة الثالثة الآتية، لكن أعده للتجارة بماذا؟ بمنافعه وثماره. فإذا أعده للتجارة زاد نما من بناء المتصلين، وطبعا المفروض أن هذا النماء المتصل يؤثر في ارتفاع شنو القيمة، قلنا في هذه الحالة يجب الخمس في هذا الزمان المتصل لكونه زيادة في رأس المال المعد علماً لغرض التجارة ولغرض التكسب، وارتفاع ما يعد للتجارة والتكسب أيضا يجب فيه ماذا؟ الخمس لهذه النقطة. أما في الزيادة من هنا يظهر، قبل أن ندخل في زيادة القيمة السوقية، من هنا يظهر أنه إذا كان بعض البستان أعده للانتفاع به انتفاعا شخصيا، وبعض الآخر للاتجار به والاكتساب بثمره، حينئذ واضح أنه كل منهما يلحقه شنو حكمه، فالأول يدخل في المؤنة فلا يجب الخمس في زياداته المنفصلة والمتصلة وارتفاع القيمة، واضح. وأما الثاني فيجب فيه الخمس. وأما نجي للحالة الثالثة من الصورة الثانية، ولما إذا كانت الزيادة زيادة حكمية ارتفعت قيمته السوقية، بستان أعده للتكسب بثماره واضح، ولم يزد زيادة منفصلة ولا متصلة، بقي كما هو، ليس فيه زيادة لا منفصلة، لا نتكلم عن النماء المتصل ولا المنفصل، وإنما نتكلم عن حالة ارتفاع القيمة شنو السوقية. هذه ارتفاع القيمة السوقية هل يجي فيها الخمس أو لا يجي فيها الخمس؟ اتقدم في بحث المسألة 53 في الزيادة القيمية أن الصحيح هو هذا، وأن الأعيان إذا كانت اللي ارتفعت قيمتها إذا كانت من الفوائد التي تعلق بها الخمس كما في المقام، فالصحيح هو التفصيل بين ما أعده للتجارة فيجب الخمس في الزيادة فيه مطلقا، يعني قبل البيع وبعد البيع، وبين ما لم يعده شنو للتجارة فيفصل بين ما قبل البيع وما بعد البيع. هذا هو الرأي اللي اتقدم سابقا فيما إذا كانت العين التي ارتفعت قيمتها من الأموال التي من الفوائد التي يتعلق بها الخمس في قبال الإرث، في قبال الإرث ومن الفوائد التي لا يتعلق بها الخمس، هذا استثنيناه بأنه يجب بالخمس لا قبل البيع ولا شنو ولا بعد البيع، هذا واحد. أما إذا لم يكن كذلك، من كان الفوائد التي يتعلق بالخمس كما في مع الكلام من الفوائد يتعلق بالخمس، لا مشتري ولا يبيع ولا كذا، بالنتيجة فائد من الفوائد يتعلق بالخمس، يعني ما افترضناه ورثان. وهنا الصحيح هو التفصيل بين أن تكون هاي العين اللي ارتفعت قيمتها أعدها للتجارة أو لم يعدها شنو للتجارة، أعدها للتجارة وارتفعت قيمتها السوقية يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية قبل البيع وشنو وبعد البيع. ها أي الأصل مقمس، واضح الأصل مقمس، إما لا خمس فيه أصلا وإما شنو وإما التي يخمس لكن دفع خمسه كما في المقام، الأصل من الفوائد التي يجب فيها الخمس، نفترض أنه دفع خمسها، لا نتكلم عن الأصل، نتكلم عن الزيادة، أعده للتجارة على الزيادة وارتفاع القيمة السوقية يجب فيها الخمس حتى قبل البيع. ما أعده للتجارة يفصل بين ما قبل البيع وبعد البيع. قبل البيع لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية، بعد البيع وتحول الزيادة إلى ناقد وضاعه بالثمن المرتفع يجب الخمس في هذه السنة الزيادة. هذا الرأي المتقدم واضح. هذا الكلام في محل في أن محل كلام ما يدخل في أي شق، يدخل في الشق الأول حتى نلتزم بوجوب الخمس والزيادة وارتفاع القيمة حتى قبل الشنو، حتى قبل البيع، أو يدخل في الشق الثاني حتى نلتزم بالتفصيل بينما قبل البيع فلا يجب الخمس في الزيادة، وبينما بعد البيع فيجب الخمس إذا باعه بالثمن المرتفع. وهذا في الحقيقة نقطة البحث هي هاي، أن الشق الأول ماذا يراد به؟ أن الأعيان التي ارتفعت قيمتها إذا عدها للتجارة يجب الخمس في ارتفاع القيمة مطلقا. الأعيان عدها للتجارة، ما هو المقصود؟ ما هو المقصود بها؟ مرة نفسر ذلك بأنه يعني عد الأصل العين المين للتجارة، بحيث يختص بنا إذا عد العين بنفسها المين للتجارة، يعني التي تقع في عملية المبادلة هي ماذا؟ نفس العين التي ارتفعت قيمتها. ومرة لا نفسرها بالأعم من هذا، المقصود بالأعيان التي أعدها للتجارة وارتفعت قيمتها الأعم من هذا، مما إذا عد العين للتجارة بنتائجها وبمنافعها وبثمارها، هذه أيضا عين معدة للتجارة. إذا خصصنا ما أعد للتجارة الذي يجب الخمس في ارتفاع قيمته مطلقا بخصوص ما أعد، يعني نفس العين معدة للتجارة، فهو لا يشمل محل الكلام، لأن المفروض في الصورة الثانية أن العين والبستان ليس معدا شنو للتجارة، وإنما أعد التجارة بماذا؟ والتكسب بثمار العين ومنافع ماذا؟ البستان. واضح؟ فإذا هو لا يدخل في الشق الأول، يدخل أيضا في الشق الثاني، فلا بد من الالتزام بالتفصيل بينما قبل البيع فلا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية، وبينما بعد البيع إذا باع البستان وتحول إلى ناقد يجب الخمس في ماذا؟ في الزيادة. وأما لا قلنا بالثاني، يعني عممنا الشق الأول لما إذا عد العين للتجارة بمنافعها وبثمارها في البستان، حينئذ يدخل محل الكلام في الشق الأول، فلا بد أن نلتزم بوجوب الخمس في الزيادة مطلقا حتى قبل البيع. يبدو أن الأقرب هو الثاني، بمعنى أن تعميم الشق الأول من التفصيل لمثل محل كلام لنفس النقطة التي ذكرناها في الزيادة المتصلة، حيث التزمنا وقلنا أن الظاهر وجود الخمس في الزيادة المتصلة نفس النقطة، ويجنا ولأن هذه زيادة في رأس المال المعد للتجارة، نقطة هذه أن هذه الزيادة السوقية في البستان في نمو الأشجار وأمثال نمو الأشجار، لا مو من الأشجار المتصل، زيادة في القيمة السوقية للبستان، هذه زيادة في رأس المال المعد للتجارة. بستان هذا أعده للتجارة، صحيح ما أعده للتجارة بأصله، لكنه أعد للتجارة بماذا؟ بثماره بنتاجه، إذن هو معد للتجارة. إذا أعده للتجارة وارتفعت قيمته السوقية، إذن رأس ماله شنو؟ ارتفع وزاد، هذه زيادة، هذا رفع، فيجب فيه الخمس. ومن هنا يظهر أن الصحيح في تفسير الشق الأول المتقدم في مسألة 53 هو هذا، أن نقول أن المقصود بالمال أو الأعيان التي ارتفعت قيمتها إذا أعدت للتجارة، المقصود هذا الأعم من أن يعد الشيء بالتجارة بأصله أو يعد الشيء بالتجارة بماذا؟ لمنافعه، بهذه النقطة. وهي نقطة أنه بالحساب التجاري ارتفاع القيمة يعد زيادة في ماذا؟ في رأس المال، ويطلق عليه أنه فائدة وربح، وإذا سبق الفائدة والربح حينئذ يجب فيه ماذا؟ الخمس. وهذا قد يكون مخالف لظواهر عباراتهم في الرسالات العملية عندما تقروها، يبدو سبع المصرح بذلك أن هذه الحالة يلحقها بالشق الثاني، ومقصودا مما عد بالتجارة هناك يعني شنو؟ ما بعيني بأصلي، بأصله هو إذا عد بالتجارة فيجب الخمس في ارتفاع القيمة قبل البيع وبعد البيع. أما إذا عده للتجارة بمنافعه يتكسب بمنافعه، وهذا سيارة يتنبيها يشتغل بها يتكسب بمنافعها، يأجرها مو ينتفع بها هو، لا يأجرها، سيارة محل سيارات عنده يشتغل 10 سيارات يعطيها أجرة للناس ويتكسب بها المنفعة. إذا زادت قيمة السيارات هم يقولون بأن لا يجب فيها الخمس قبل شنو؟ قبل البيع، بعد البيع يجب فيها الخمس بلا إشكال، لكن الظاهر أنه لا يجب فيها الخمس حتى قبل البيع. لماذا؟ لأن هذا رأس المال، رأس مال معد للتجارة، ويقال لهذا بأن ارتفع رأس ماله وزادت مالية أمواله، وكل العناوين تصدق من الفائدة والربح وأمثال هذه الأمور. نرى أن الفائدة تصدق على هذه الزيادة ويجب فيها الخمس. بناء على هذا إحنا لا نطبق مع الكلام، هذا بستان أعده للتكسب من نافعه، يبيع تموره وتاجر، تاجر تمور، لكن تاجر تمور مو يشتري تمور ويبيعها، عد بساتين هو يزرع هذه التمور وهذه النخيل ويبيع هذه التمور ويتكسب من وراء ذلك. إذا ارتفعت قيمة البستان هذا ربح وهذه فائدة وزيادة في رأس المال، لماذا نقول أنه لا يجب فيه الخمس؟ بناء على هذه الصورة الثانية يجب الخمس في الزيادة المنفصلة، وهذا واضح لأنه يصدق حتى عنوان التكسب، لأنه يتكسب بالزيادة المنفصلة والمنع المنفصل بحسب الفرق، ويجب الخمس في الزيادة المتصلة، وكذا في ارتفاع القيمة السوقية، لأن كل منهما زيادة في رأس المال المعد للتجارة. وأما الصورة الثالثة، وهي شنو الصورة الثالثة؟ أنها إذا عدل للتجارة بأصله بساتين، هو يزرع بساتين وإذا وصلت إلى حد معين يبيع البستان بيت جاري. هنا واضح لأنه على ضوء ما تقدم أن الخمس يجب في جميع الزيادات المنفصلة والمتصلة والزيادة ماذا؟ السوقية، لأن هذا وهذا هم يسلمون فيها تكون، يعني أيضا يلتزمون بها لأنه مال معد للتجارة، يجب الخمس في زياداته حتى الزيادة الحكمية، وهذا على ضوء ما تقدم قبل البيع وبعد الشنو وبعد المال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ المسألة اللي بعدها حتى ندخل في بحثها. مسألة 55، قال: إذا ورث عمر بستانا وورث فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها، ستعبير هذا للانتفاع بثمرها، قلنا هذا قابل أن يفسر تفسيرا، مرة نفترض أن الانتفاع انتفاع شخصي فيدخل في المؤنة اللي هو الصورة الأولى اللي تكلمنا عنها، ماذا نفترض أنه ينتفع؟ يعني ينتفع بأن يتكسب بثمارها، وهذا يعني ينتفع بالثمار عن طريق التكسب بها، عن طريق بيعها اللي هو الصورة الثانية. طبعا الحكم اللي ذكر السيد ماتم يؤيد كما ذكروا تفسيره بالتفسير الأول، يعني حمل على الصورة الأولى، لأنه قال لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل، هذا عدم الخمس، عدم وجوب الخمس في هذا النمو، هذا يناسب أن يكون المقصود ماذا؟ أن يكون المقصود هو الانتفاع به منفعة شخصية، لأنه تقدم منه سابقا أن الزيادة المتصلة تجب فيما إذا أعد للتجارة ومنافعه. بغاية العمى أن تبقى الصورة الثانية مسكوت عنها، إذا أحملنا عبارة ثانية على الصورة الأولى، لأنه بعد ذلك بلا فاصل يذكر الثالثة. قال وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله بلا أشكال، يعني يجب الخمس في الزيادة الحكمية وكذلك في الزيادة المتصلة، نمو أشجاره ونخيله هاي الزيادة ماذا؟ المتصلة، فضلا عن ماذا؟ زيادة منفصلة اللي هي شنو؟ الثمار وأمثالها. مسألة 55 هذه من المسائل المهمة جدا واللي هي محل خلاف بين علماء المتأخرين. قال إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة، كان يكون له رأس مال يتجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة والنجارة أو التجارة أو نحو ذلك، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته. هذه المسألة من المسائل كما قلنا المسائل المهمة حقيقة، اللي لها أثار عملية تنعكس على المكلف تسهيلا أو تجديدا، في بعض الأحيان تصير تسهيل على المكلف، في بعض الأحيان لا تصير بعكس إرفاق التسهيل. موضوع المسألة واضح، ماذا كانت هناك عدة أنواع من التكسب، أنواع من التكسب، ويربح من كل تكسب ربحا، لا أشكال في أن الخمس في محل الكلام يختلف عن الخمس في الأقسام الأخرى، الخمس في المعادن والخمس في الغوص والخمس في غنيمة الحرب وسائر الموارد الأخرى. الاختلاف الرئيسي بين خمس الأرباح وبين الخمس الثالث في تلك المقامات هو هذا، أن خمس الأرباح يستثنى منه مؤنة السنة، بينما مؤنة السنة لا تستثنى من الخمس في الأقسام الأخرى. ونتيجة ذلك أن الخمس في الأقسام الأخرى يجب أن 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 الأقسام الأخرى يجب الخمس، الخمس يجب تخميس تمام المال، تمام الكنز، تمام الغوص، تمام ما يؤخذ بالغنائم، بينما الخمس في محل الكلام لا يتعلق بتمام المال، وإنما بعد استثناء شنو المؤنة يخرج خمس ما يبقى بعد شنو بعد المؤنة. فاستثناء المؤنة شيء مختص بماذا؟ بمحل كلام. كلام يقع في كيفية هذا الاستثناء. في هذه المسألة نتكلم عن كيفية هذا الاستثناء فيما إذا كانت له تكسبات وأرباح شنو متعددة. هناك طريقتان لكيفية استثناء المؤنة، كيفية استثناء المؤنة لها طريقتان. الطريقة الأولى هي أن تستثنى مؤنة السنة من مجموع أرباح السنة التي تبدأ النقطة مهمة التي تبدأ بظهور أول ربح. السنة التي تبدأ بظهور أول ربح، المعنى في تلك السنة التي تبدأ بظهور أول ربح تستثنى من مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة. واضح؟ مجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة، والمقصود بالسنة السنة التي تبدأ بظهور أول ربح، المعنى معنى تلك السنة، تلك السنة تستثنى من مجموع أرباح تلك السنة. واضح؟ إذا فرضنا أنه ظهر أول ربح له في أول محرم، ظهر أول ربح في أول محرم، ثم ظهر ربح له آخر في أخرى في 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 رجب، وظهر ربح آخر في شوال. واضح؟ هذه السنة التي تبدأ من أول محرم وتنتهي من محرم القادم، هذه السنة أرباحها تلحظ بلحاظ مجموعي، يعني ننظر إليها وكأنها ربح شنو؟ واحد، كأنها ربح واحد، نعتبرها كأنها ربح واحد، مجموع الأرباح المتدرجة الحاصلة في ذلك العام كأنها ربح واحد. هذا الربح الواحد يستثنى منه مؤنة تلك السنة، يستثنى منه مؤنة تلك السنة. حتى نبين الثمر العملية بين الطريقتين نذكر هذا المثال اللي ذكره، أنه إذا فرضنا أنه زين، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية أن نستثني من كل ربح المعنى الحاصل في سنة ذلك الربح، وهذا معناه شنو؟ أن ننظر إلى الأرباح نظرة شنو؟ انحلالية مو مجموعية. كل ربح على فترة، هذا الربح نخرج منه كلامنا في كيفية استثناء المعنى، نستثني منه المعنى الحاصل في سنته، هو في سنته سنة هذا الربح. وهذا الربح الآخر نستثني منه المعنى الحاصل في سنته، وهكذا. فلا ننظر إلى الأرواح نظرة مجموعية، بل ننظر إلى الأرواح نظرة حلالية، ونتعامل مع الأرباح وكأن كل ربح هو موضوع مستقل لوجوب الخمس، وبالتالي لاستثناء ماذا؟ المعنى. مو نلحظ المجموع كأنها ربح واحد يجب فيه الخمس ويستثنى منه ماذا؟ مؤنة السنة، وإنما كل ربح هو موضوع مستقل يجب فيه الخمس، ويستثنى من كل ربح مؤنة السنة، يا سنة من سنة في مؤنة السنة ذلك الربح بنفسه. هذه الطريقة الثانية. سمحوا لي سنبين. قالوا أن الثمر بين الطريقتين تظهر في موردين. المورد الأول تظهر في المعنى المصروفة بين الربحين، المعنى المصروفة بين الربحين إذا كانت أزيد من الربح الأول. مثلا فرضنا أنه أول ربح ظهر هو في أول محرم، ونفترض أنه مقدار كان 10 في أول محرم، ثم ظهر الربح الآخر في أول رجب وكان مقدار 30، وصرف في مؤنته بين الربحين 20، صرف في مؤنته قبل رجب، قبل رجب وبعد محرم طبعا، صرف 20. على الطريقة الأولى وهذا يستثني هذا الذي صرفه وهو 20 من مجموع الأرباح. مفروض أن مجموع الأرباح 40 مو 10 أو 30. 40 يستثني ما صرفه في هذه السنة التي تبدأ من أول محرم، يستثني من مجموع الأرباح الحاصلة في هذه السنة، ومجموعها 40 يستثني 20 من 40. فالباب الذي يجب تخميس الزكاة 20 يجب عليه أن يدفع زكاة 4. هذا هو الخمس اللي عليه. هذا على الطريقة الأولى. هذه الطريقة الأولى واضح، هذه الطريقة. على الطريقة الثانية، على الطريقة الثانية لا، لابد أن يحصل لكل ربح سنة خاصة به ويستثني مهنة شنا تلك السنة. واضح؟ ليس أن يستثني مهنة السنة هذه تلك السنة من الأرباح المتأخر عليها على 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 عن المعنى، وإنما يستثني معنى ما يصرفه من الأرباح المتقدم من هذا الربح المتقدم، يستثني المعنى من هذا الربح. هو المفروض أن الربح الحاصل في أول محرم زاد 10، المعنى اللي صرفها قبل وهو الربح الثاني زاد 20، ما يكفي. وعشرة بعشرة تروح تقدر أكبر 10. هاي العشرة ما يقدر يستثنيها من ماذا؟ من الربح الحاصل في ماذا؟ في رجل. فإذا فرعنا فرعان أن هاي 30 الذي جاءته في أول رجل بقيت ولم يصرفها في مؤنته، يجب عليه في نهاية سنته أن ماذا؟ أن يخمس بالواشنة، أن يخمس هذه 30، وبالتالي يدفع خمسها وهو زاد 6. فزاد الخمس عن الطريق على الطريقة الأولى، زاد لماذا؟ باثنين. ومن هنا يظهر أن الطريقة الأولى هي لصالح المكلف في هذا المورد، بينما الطريقة الثانية ليس في صالح المكلف في هذا المورد الأول لظهور الثمرة. واضح هذا المطلب؟ زين. المورد الثاني لظهور الثمرة، قالوا لأنه تظهر الثمرة في تقسيم تخميس الربح المتأخر وعدمه. هذا ثمرة واضحة عندكم، وهي الثمرة المعروفة للفرق بين الطريقتين، وهي الوقت انتهى فقط نشير إليها، وهي مسألة الربح المتأخر. أفضل السنة في أول محرم أو إيش نقول، أول ربح ظهر عنده في أول سنة محرم، في أول محرم حصل 10 وصرف على مونتا، في السفر حصل 10 وصرف على مونتا، وهكذا في آخر بالحجة جاء مبلغ كبير، أو في أول بالحجة جاء مبلغ كبير تانية صرف منها 10 على مونتا، بقت زقد عدة مثال مثل بيصير بقرأ بقت عدة 90، بقت عدة 90 على الطريقة الأولى. شو هي دي قلبي؟ نخمس 90، لازم نخمس 98. واضح؟ ليش؟ لأنه هو يستثني مؤنة هاي السنة اللي تبدأ من أول محرم من أرباح تلك السنة. واضح؟ يستثنيها من أرباح تلك السنة، من أرباح تلك السنة. هو استثناها من أرباح تلك السنة، لكن هذا ربح جديد صار عنده. هاي 90 ربح جديد ما عدها المعنى لها. فإذا هو بانتهاء السنة أدى ربح الزكاة مقدار 90، يجب عليه أن يخمس السنة 90. بعبارة أخرى، إذا فرضنا أنه يحصل في كل شهر 10 ويصرفها على مؤنته، زكاة تصير أرباحه. في كل شهر 10 زكاة تصير 110، الشهر الأخير حصل 100 زكاة تصير أرباحه 210. مؤنته زكاة 120، 220 ناقص 120 قابل زكاة 90، الربع زائد، يجب عليه أن يخمس قبل نهاية السنة. واضح؟ على الطريقة الأولى. أما على الطريقة الثانية، الطريقة الثانية لا موت. ليش؟ لأنه هذا الربح الذي جاءه لمقدار 100 جاء في أول ذي الحجة له سنة شنا تخصه، فبإمكانه ما يجب عليه أن يبادر بحلول محرم إلى تخميسه، وإنما يجوز له أن ينتظر له سنة خاصة لعله تظهر شنو له مؤنة جديدة فيصرفه في ماذا؟ في مؤنته، ولا يجب عليه أن يبادر إلى تخميسه. فإذا انتظر وحصلت له مؤنة من أول ذي الحجة إلى أول ذي الحجة القادم، حينئذ لا يجب عليه الشنا الخمس، وإنما يخمس ما زاد منه إلى أول ذي الحجة القادم. في هذا المورد يكون ماذا؟ الطريقة الأولى ليست في صالح المكلف، وإنما في صالحه إياه الطريقة الثانية. فإذا هذان الموردان يختلفان في هذه الجهة، أن الطريقة الأولى في المورد الأول لصالح المكلف، بينما الطريقة الأولى في المورد الثاني ليست في صالح المكلف، والعكس أيضا كذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.